بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول أنه بناء على استحالة تقييد متعلق الأمر بالحصة القربية بحسب المحاذير السابقة في ذلك، فعندئذ إذا شككنا في أمر من الأوامر أنه تعبدي أو توصلي، فهل أن إطلاق الدليل يكفي لإثبات التوصلية بعد قبول استحالة التقييد؟ هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية أو لا يمكن؟ تكلمنا على جملة من المباني وانتهينا إلى المبنى المشهور الذي قاله صاحب الكفاية أيضا عليكم السلام ورحمة الله، من أنه لا فرق في متعلق الأمر التعبدي والأمر التوصلي، في كليهما المتعلق وذات الطبيعة، وإنما الفارق بينهما في الغرض والملاك لا في متعلق الأمر. فإذا كان الغرض خاصا بالحصة التعبدية بالحصة القربية فالأمر وإن كان متعلقا بذات الطبيعة ولكن هذا الأمر لا يسقط بفعل الحصة غير القربية، وإنما الأمر يبقى لأن الأمر لا يسقط بتحقيق متعلقه فحسب، بل لا بد من تحقيق غرضه حتى يسقط الأمر. هذه نظرية صاحب الكفاية والمشهور. بناء على هذه النظرية، هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية؟ قلنا هناك اعتراضات عديدة يمكن أن يعترض بها على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. الاعتراض الأول انتهينا عنه. الاعتراض الأول كان مبتني على فكرة أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وإذا استحال الإطلاق فكيف نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية؟ ماكو إطلاق حتى نتمسك به. هذا الاعتراض طبعا بصيغتيه وبتفاصيله كلها فصلنا وانتهينا إلى أن هذا الاعتراض الأول غير وارد. هذا الاعتراض الأول لا يمنع عن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات التوصلية. الاعتراض الثاني الذي قد يورد على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية أن يقال بعكس ما قاله صاحب الاعتراض الأول أنه إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، مو أصبح الإطلاق بل مستحيلا أيضا. صاحب الاعتراض الأول كان يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق وبحثنا. هذا الاعتراض الثاني بعكس ذلك يقول إذا استحال التقييد صار الإطلاق ضروريا. إما لأجل الإيمان بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل نقيضين، فإذا استحال أحدهما أصبح الثاني ضروريا، وإما للاعتراف بأنه للطبيعة ثلاث حالات، حالة التقييد وحالة الإطلاق وحالة الإهمال، مو حالتان فحسب، إما التقييد وإما الإطلاق، بل ثلاث حالات. إهمال هم معقول لو اعترفنا بأن الإهمال هم معقول، ولكن قد يقال بأن الإهمال وإن كان معقولا ممكنا ثبوتا، ولكن الإهمال بلي ما أدري، بعضهم قالوا بأنه يؤدي إلى جهل المولى، بعضهم كذا، فبشكل من الأشكال، أو أن الإهمال في قوة المطلق، وإن كان ليس هو المطلق ولكن أثره أثر المطلق. فبالتالي لو انتهينا إلى أنه إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، أو نتيجة الإطلاق ضرورية، عندئذ بيان الاعتراض على التمسك بهذا الإطلاق هو أن الإطلاق الضروري لا يثبت إطلاق الغرض، ونحن هنا هدفنا التوصل إلى كون الغرض مطلقا أو خاصا، لما قلنا بأنه حسب هذا المبنى المشهور ليس الفارق بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي في إطلاق أو تقييد متعلق الأمر، وإنما الفارق بين الأمر التعبدي والتوصلي في إطلاق أو تقييد غرض الأمر. الغرض أما المتعلق فشكل واحد، المتعلق وذات الطبيعة، الغرض يختلف في الأوامر التعبدية عن الأوامر التوصلية. ففي الأوامر التعبدية الغرض خاص بالحصة القربية، وفي الأوامر التوصلية ليس خاصا، الغرض ليس خاصا بالحصة القربية، بل الغرض يحصل حتى بالحصة غير القربية، فالغرض متفاوت. إذن فلكي نثبت كون الأمر توصليا لابد وأن نثبت كون الغرض غير خاص بالحصة التعبدية، أن الغرض مطلق. فإذا كان الإطلاق المتعلق ضروريا، يعني مو بكيفة، مضطر على أن يطلق، إذا كان مضطرا أن يطلق كما في نظرية من يقول بأنه إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، فهو مضطر على أن يطلق، هذا الإطلاق الحاصل عن اضطرار لا دلالة فيه على كون الغرض أيضا مطلقا، لأنه لربما الغرض خاص ولكن إنما أطلق المتعلق العام للضرورة، لابتلائه بتلك الضرورة، لابتلائه بتلك الضرورة بل أطلق المتعلق الأمر، كان مضطرا على أن يطلق. الإطلاق الاضطراري لا دلالة فيه على أن الغرض مطلق أو غير مطلق، يبقى الاحتمالان في الغرض، أن الغرض مطلق أو خاص، الاحتمالان يبقيان على حالهما، لا يمكن أن نثبت إطلاق الغرض بإطلاق المتعلق الأمر، فيما إذا كان إطلاق متعلق الأمر من باب ضرورة لم يكن إطلاقا اختياريا اختاره المكلف، إذا كان الإطلاق باختيار من المكلف هذا يعبر عن تطابقه مع الغرض، فنعرف أن الغرض أيضا مطلق، ولكن إذا كان الإطلاق لا باختيار من المتكلم وإنما عن اضطرار حصل هذا الإطلاق، هذا الإطلاق لا يعبر عن إطلاق الغرض، وبالتالي لا يمكن أن نثبت به كون الأمر توصليا. هذا هو الاعتراض الثاني الذي قد يورد على التمسك بالإطلاق لإثبات كون الأمر توصليا. هذا الاعتراض يختلف حاله باختلاف الرأي تجاه الطبيعة المهملة، إذ سبق وأن قلنا بأنه هناك اختلاف في أن الطبيعة المهملة هل هي بحكم المطلق بمنزلة المطلق أو بمنزلة المقيد. فإن كان الطبيعة المهملة بمنزلة الطبيعة المطلقة، بمعنى أنه يوجب السراية إلى جميع الحصص ولكن عن اضطراب، يعني في بحثنا هذا يقال أن هذا صحيح يوجب سراية الحكم اللحاظي، مو الغرض، مو الملاك، الحكم اللحاظي يسري إلى جميع الحصص حتى وإن صب الحكم على المهمل، مثل حاله حال المهمل حال المطلق، ولكن هذا عن اضطرار مو عن اختيار. إن كان هكذا فالاعتراض يرد، ما راح يمكن أن نثبت بذلك أن نتمسك بالإطلاق لإثبات كون الغرض مطلقا، لأنه الإهمال والإطلاق كلاهما نتيجتهما واحدة ويكون عن اضطرار لا عن اختيار، وبالتالي لا دلالة في ذلك على على كون الغرض مطلقا. إذن فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. هذا إذا اخترنا القول القائل بأن الإهمال في قوة المطلق، في قوة الطبيعة المطلقة. وأما على مبنى من يقول بأن الطبيعة المهملة في قوة الجزئية لا في قوة المطلقة، بل في قوة الطبيعة المقيدة، فعندئذ هل يتم هذا الاعتراض أو لا يتم؟ هنا لابد وأن نرجع إلى أدلة استحالة التقييد، الأدلة التي بحثناها سابقا التي استدل بها على استحالة التقييد بالحصة القربية. بعضها تدل على استحالة التقييد بالحصة القربية وتسري، بعضها يسري، بعض تلك الأدلة يسري إلى بل اختصاص الحكم بالحصة المهملة التي هي بقوة الجزئية، يعني أنه لو جعل الحكم منصبا على الحصة المهملة، على عفوا الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة ألحقناها بالجزئية، فهل أن نفس دليل الاستحالة يجري أو أن دليل الاستحالة يختص بالطبيعة المقيدة مباشرة؟ لأن صارت عندنا طبيعة المقيدة تارة رأسا مقيدة وتارة لا، مو مقيدة مهملة، ولكن المهملة في قوة المقيدة. فالدليل على استحالة التقييد ماذا يقتضي؟ هل يقتضي استحالة التقييد المباشر فحسب؟ أما إذا جعل الحكم منصبا على الطبيعة المهملة والمهملة في قوة الجزئية، هذا مو مستحيل، إنما التقييد مباشر مستحيل، متقيد الذي هو بمنزلة التقييد، مو تقييد مباشر، وإنما هو مهملة والإهمال بمنزلة التقييد، هذا مو مستحيل. هذا يختلف باختلاف تلك الأدلة على الاستحالة. بعض أدلتنا على الاستحالة كان لا فرق فيه بين أن يحكم على الطبيعة مقيدة الخاصة بالحصة بالصلاة القربية مباشرة، المقيدة بقيد مباشر، أو أن يصب الحكم على ذات الطبيعة المهملة، ولكن الإهمال نقول بأنه بمنزلة الجزئية. على كلا التقديرين الاستحالة تجري. بعض أدلة الاستحالة كان هكذا. إن كان دليلنا على الاستحالة من هذا النحو الذي لا فرق فيه بين أن يصب الحكم على الطبيعة الخاصة مباشرة أو يصب الحكم على الطبيعة المهملة، ونقول بأن المهملة في قوة الجزئية، لا فرق بينهما، إذن فأيضا الاعتراض سيتم، لأنه الخاص امتنع والمهملة هم أيضا امتنعت، فصار الإطلاق ضروريا، يعني هم التقييد امتنع وهم الحصة المهملة امتنعت، لأنه هم بمنزلة الجزئية بمنزلة الخاصة بمنزلة التقييد. بقى شنو؟ بقى الإطلاق ضروريا، صار ضروريا، وإذا صار ضروريا هذا بعد خرج عن الاختيار، مو إطلاق اختياري حتى يعبر عن إطلاق الغرض، فما راح يقدر يعبر عن إطلاق الغرض، فالاعتراض يرد، لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. ولكن إذا كان دليلنا على استحالة التقييد نوع دليل إنما يوجب استحالة التقييد المباشر ولا يوجب استحالة الإهمال الذي هو في قوة التقييد، أما الإهمال الذي في قوة التقييد مو مستحيل، فيبقى مختارا بين أن يهمل إهمالا في قوة التقييد وبين أن يطلق. إذا كان هكذا راح يصبح إطلاق والتقييد اختياريين، لا التقييد لا مباشرة، بل التقييد عن طريق اختيار الطبيعة المهملة وبعد تفسير المهملة بما يكون بمنزلة المقيد، فعندئذ يكون مخيرا، يستطيع أن يهمل إهمالا بمنزلة التقييد ويستطيع أن يطلق، فإذا اختار الإطلاق يعبر عن إطلاق الغرض، لأنه لا بد من التطابق، يعني ما دام مو اضطراري اختياري فلا بد أن يتطابق بل متعلق أمره مع غرضه، فإذا كان بل فإذا اختار الإطلاق في متعلق أمره هذا يعبر عن تطابقه مع إطلاق الغرض، فيمكن عندئذ التمسك بالإطلاق لإثبات كون الغرض مطلقا، وبالتالي لإثبات كون الأمر توصليا لا تعبديا. إذن فصحة أو بطلان هذا الاعتراض منوط بتلك المباني السابقة بهذا النحو الذي شرحناه، يعني على مبنى من يقول بأن المهملة في قوة المطلقة فهذا الاعتراض يرد، وعلى مبنى من يقول بأن المهملة في قوة الجزئية ولكن دليل الاستحالة لا فرق فيه بين التقييد المباشر والتقييد عن طريق الإهمال، إن كان لا فرق في دليل الاستحالة فأيضا الاعتراض يرد. ولكن إذا قلنا بأن المهملة في قوة الجزئية ولكن دليل الاستحالة لا يشمل، فيكون مخيرا بين الإهمال الذي في قوة الجزئية وبين الإطلاق. بناء على هذا الاعتراض لا يرد. هذا تفصيل تقييمه هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث بعد التنزل عن الاعتراضين السابقين، يعني لو قلنا بأن الاستحالة التقييد لا يوجب استحالة الإطلاق ثبوتا ولا يوجب ضرورة الإطلاق ثبوتا، لا هذا ولا ذاك، بل ثبوتا يبقى المطلق ممكنا. فمن الناحية الثبوتية لو تنزلنا عن الاعتراضين السابقين، ولكن نأتي إلى مقام الإثبات في هذا الاعتراض الثالث، فنقول بأنه ما دام أن التقييد مستحيل، فعدم ذكر القيد ما دام لا يمكنه أن يقيد، فعدم ذكر القيد ما راح يكون فيه دلالة إثباتية على إرادة الإطلاق. هب أنه ثبوتا ممكن أن يقصد الإطلاق ويمكن أن لا يقصد الإطلاق، لا يكون الإطلاق ضروريا ولا يكون الإطلاق مستحيلا ثبوتا، ولكن ما الدال على ما هو الدلالة الظهورية الدالة بالظهور على إرادة الإطلاق؟ هو عدم القيد، أليس كذلك؟ قرينة الحكمة يعني عدم ذكر القيد، مما يدل على أنه لم يقصد القيد، إذن أراد الإطلاق، مو خلاصة قرينة الحكمة. هنا نقول بأنه عدم ذكر القيد إنما في يوجد فيه دلالة إثباتية ظهورية على إرادة الإطلاق، فيما إذا كان هذا القيد ممكنا، أما إذا كان هذا القيد مستحيلا ثبوتا فدلالته الإثباتية تبطل. إذا كان القيد مستحيلا فعدم ذكر القيد يبطل دلالته الإثباتية على الإطلاق. وبعبارة أخرى، إن ما قلناه سابقا، اختاره أستاذنا الشهيد سابقا، من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل العدم والملكة، بل إما وعلى بعض المسالك التقابل تقابل النقيضين، وعلى بعض المسالك التقابل تقابل الضدين، وليس التقابل تقابل العدم والملكة. هذا الذي قلناه سابقا كان هذا بلحاظ عالم الثبوت، أما بلحاظ عالم الإثبات، ماذا نقصد بعالم الإثبات؟ نقصد عالم دلالة عدم القيد على إرادة الإطلاق. متى عدم بيان القيد يكون دالا بالظهور الكلام، بظهور حال المتكلم، بظهور كلامه وحاله، يكون دالا على أن على إرادة الإطلاق؟ هذه الدلالة الإثباتية متى تتم؟ هذه الدلالة الإثباتية في موضع قابل للتقييد تتم هذه الدلالة الإثباتية، أما في موضع غير قابل للتقييد هذه الدلالة الإثباتية تبطل، وإن كان ثبوتا ممكن مهما قلنا، سواء قلنا بأن التقابل ثبوتا تقابل النقيضين، أو قلنا أن التقابل ثبوتا تقابل الضدين، مهما قلنا ثبوتا، ولكن إثباتا هذا التقابل تقابل عدم وملكة، بمعنى أنه لا تحصل الدلالة على الإطلاق إلا في موضع قابل للتقييد. لا أتذكر أستاذنا الشيفي عندما كنت أحضر بحثه كان يمثل بهذا المثال العرفي، قال بأنه لو أن المتكلم تكلم بكلام ذكر فيه ما يدل على ذات الطبيعة وما ندري هل أراد أن يقيد أن يذكر القيد أو لم يرد أن يقيد، ابتلى بسعال صار يقح حسب تعبيرنا، صار يسعل إلى أن تمرض وخلص انقطع كلامه، فهذا لم يستطع أن يقيد. ولكن هل كان يريد أن يقيد ولم يستطع أو ما كان يريد أن يقيد؟ هذا كمثال عرفي. فإذا هو لم يستطع أن يقيد، فعدم بيان القيد في هذه الحالة التي غير قابلة للتقييد لا دلالة فيه على إرادة الإطلاق. لعله كان ما كان يريد الإطلاق، لعله كان يريد أن يقيد ولم يستطع. فعدم بيان القيد إنما يدل على الإطلاق إثباتان فيما إذا كان المحل قابلا للتقييد. وأما إذا لم يكن المحل قابلا للتقييد فعدم ذكر القيد أصلا ما في دلالة على الإطلاق، إذ لعله كان يريد أن يقيد ولم يستطع. وعليه فهذا الاعتراض الثالث يقول بأنه مهما كان التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، ولكن ألسنا لأجل التمسك بالإطلاق نحتاج إلى قرينة الحكمة؟ أليست قرينة الحكمة تعتمد على دلالة ظهور حال المتكلم في عدم ذكره القيد أنه لا يريد القيد، إذن فمراده مطلق؟ هذه المقدمات إنما تتم فيما إذا كان قادرا أن يقيد ولم يقيد، أما إذا كان القيد مستحيلا فلم يقيد، لعله كان يريد القيد ولكن لم يستطع أن يقيد، فهذا ليس فيه دلالة إثباتية على الإطلاق. إذن فلا سبيل لنا للتمسك لإثبات الإطلاق حتى يكون الإطلاق دالا على التوصلية، لا سبيل لنا إثباتا للتمسك بالإطلاق حتى نثبت به كون هذا الأمر أمرا توصليا. هذا هو الاعتراض الثالث على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.